أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الطائفة الثامنة، روايات خمس المال المختلط بالحرام. إذ قد يستدل بهذه الروايات كلا أو بعضا على لزوم الموافقة القطعية في العلم الإجمالي. كيفية الاستدلال؟ دعوة أن هذه الروايات دالة على أن من يعلم أنه قد اختلط ماله الحلال بمال حرام أغمض في مطالبه ولم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه، فلا يجوز له التصرف بالمال إلا بعد تخميسه. صحيح أن هذه الروايات لم تصرح بعدم جواز التصرف في المال، لكن الهارع إلى الإمام عليه السلام تائبا يريد تبرئة ذمته يظهر أنه واقع في مشكلتين بالنسبة لماله، كل ماله. فأجابه الإمام عليه السلام بأن تخميس المال أو التصدق بخمسه يحلله لك، وهذا يعني أنه حل له العلم الإجمالي شرعا بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. ما يعني أن هذا العلم الإجمالي منجز لعدم جواز المخالفة القطعية قطعا، كما أنه يظهر أنه منجز للزوم الموافقة القطعية. ولا كان قال له الإمام تصرف ببعض مالك دون القدر المتيقن الذي تعلم، وهو أقل المقادير الذي تعلم أنه من الحرام، الحد الأدنى. بينما الإمام ما قال له لا هذا ولا ذا، قال له اذهب وادفع خمس مالك. وطبعا من نافل القول أن هذه الروايات مفتن بها عند مشهور الأصحاب، نادر من الأصحاب اللي شكك في خمس المال الحلال المختلط بالحرام. نعم أنا على المستوى الشخصي وليس هنا محل البحث أرجح أن المقصود ليس الخمس الاصطلاحي الذي ينقسم على المشهور إلى قسمين، سهم الإمام وسهم السادة، وأن المقصود التصدق بنسبة الخمس، وهو ما صرحت به إحدى هذه الروايات الواردة في المقام، مضافا إلى ما ورد من روايات لست عم فوت على البحث وأنا ما بدي فوت عليه في منع الزكاة عنهم بأنها أوساخ أيدي الناس. إذا الزكاة أوساخ أيدي الناس لأن الإنسان قد يكون ابتلي بحرام لا يعرفه، مش هو فاعله، حين تعامله مع الناس، فصار ما في يده من مال مبتلى عادة، عادة قد لا يكون مبتلى فعلا بأوساخ أيدي الناس، وهو تعبير كنائي طبعا عن الحرام. فكيف في المورد الذي يعلم بوجود إجمالا بوجود الوسخ فيه؟ عم أقول أنا عم بنفي حينئذ الخمس، فيمنع حينئذ، يمنع حينئذ كما منعت الزكاة عن السادة تطهيرا لهم عنه، هنا بطريق أولى. نعم تفضل. ما نحن عم نحكي بهذا المورد يا شيخ. انت عم تحكي بأي خمس؟ خمس الحلال المختلط بالحرام مش هيك؟ وقال بغيره ما عندناش علم انه في حرام. شوف، اذا اوساخ ايدي الناس زكاة يحتمل وجود عادة فيها الشيبة للناس، وانت عم تتعامل مع السوقي ومع البائع ومع المشتري ومع ما بعرف شو ومع الفلاح ومع الارض، ويمكن الارض وصلتك من جدك اللي حارم اخته من سهمه من الميراث. ها جيد، لا هو ما الخمس ارباح المكاسب، لانه بخمس ارباح المكاسب لما انت اذا تعلق فيها الزكاه وزكيتها طهرت بالزكاه، فإذن لما عم تدفع خمسها عم تدفع غير ذلك. وإذا مش متعلق فيها الزكاة أصلا فهذا يعني أن الشارع لا يراها وسخة، ما هي مش قاعدة رياضية. بس هون في المال الحلال المختلط بالحرام أنت تعلم بوجود الوسخ، يعني المال الحرام، وجئت تقول للإمام أعلم أن فيه حرام، شو قال لك الإمام؟ قال لك تصدق بخمسه، في بعضها قال لك ادفع الخمس. جيد، إسه الشبهة موجودة، لأن في بعض الروايات ادفع الخمس لأهل البيت. طب هل لأهل البيت حتى ينصفوا على أنفسهم؟ والله لأهل البيت من باب أنهم هم أولياء المال، هم مسؤولو المجتمع، هم الذين ينفقون على الناس، كما أنه كان في الزكاة يجبي المعصوم عليه السلام الزكاة من الناس على المستوى التشريعي لا أقل، وإن كان على المستوى العملي نظر أن استطاع ذلك. جيد، بس هذا ما بديش فوت على بحث عن هذا الموضوع، بس وجه الأولوية شيخ ما عرفت شو هو وجه الأولوية، انه الزكاة اوساخ ايد الناس مع انه يحتمل وجود الحرام فيها، مش يقيني هوني يقيني فيها، كيف بديش على سهم سيدة؟ انا من ينزه عن محتمل الوسخية بطريق اولى ينزه عن الوسخ العيني، لانه الشارع بحسب ظاهر الروايات جعل هذا الخمس هو الوسخ، وحلل لك بقية المال كله وطهر لك إياه بهذا الخمس. عرفت كيف؟ إيه؟ إذا لا في خمسين هون، خمس الحلال المختلط بالحرام ما دخلوا بهذا الخمس، أول شيء بدك تطهره وبعدين بتخمسه، لأن خمس الحلال المختلط بالحرام مش بعد المؤونة، خمس الحلال المختلط بالحرام مجرد ما تعلم أن فيه حرام لا يعرف مالكه لا يعرف مقداره وجب الخمس فيه. السبنا فتنا على الخامس، ما بديش فوت أنا، بس بدي أصور المسألة تصور كانت ماشي، هي الحكمة أولوية إلها. إسا شو بدي أنا؟ هذا لمحله، لمحله انه هو زكاة هو صدقة بمقدار الخمس ولا خمس، فلنظره لمحله. المهم جهة الاستدلال بمحل كلامنا، لان ما بتتوقف على اختيار، سواء اخترنا الخمس الاصطلاحي او اخترنا الخمس الصدقة، ها ما بيتوقف محل الاستدلال هنا على هذا. شوفوا يا اخوة روايات تجد انه اقراها كلها، يعني اوضح رواية منها الرواية الرابعة من الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس من الجزء التاسع طبعا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. في بحث بالسند من جهة النوفلي يا إخوان. النوفلي نحن نبني على وثاقته، وعمدة ما نبني الوجه الذي نبني فيه أنه من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى، هذا العمد. في وجوه أخرى ذكرت وأني ذكرها بدروسي استوين وأنت مش عارف، ما بيكفي هالمقدار. لا العكس، هي السكوني معتمد رواياته، ويقال غالب روايات السكوني رواها النوفلي كمان. هذا مش رأي هذا الكلام، تعرفت له في محلي ودفعته. في شيء من النظر، بس ظاهر السند أنه من مشايخه. صحيح صحيح. في عندي وجه آخر، في تأييدات أخرى. إيه واضح واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه. يعني ما كان همي حلال وحرام، همي جمع حلالا وحراما، يجذب بوجود الحرام في ماله. مش عم بيقول غمضت وما بعرف شو صار، يمكن صار فيه حرام، لا، يصرح بأن إغماضه أفضى إلى أن فيه حلال وحرام. وقد أردت التوبة، على الاحتمال ما بيتوب الواحد، ولا أدري الحلال من هو الحرام، ما بعرف. شو جايك أني بعد سنين بجمع ما شاء الله، ها؟ وقد اختلط علي، صريح الرواية بأنه في حرام فعلي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. يعني هذه توبتك. شوفوا يا إخوان، لما قال له وسائر المال لك حلال، يعني حلية سائر المال متوقفة على أداء الخمس، مع أن ذاك المال قطعا فيه حلال، وقد يكون الحلال هو الأكثر. في العادة الحلال هو الأكثر، وش مو مهم. رجل تاجر يا إخوان، بتاجر بالمحلل والمحرم، بيقول له سائر المال لك حلال. ظاهر الرواية بأنه حتى يكون سائر المال لك حلال عليك أن تتصدق بالخمس، يعني قبل الخمس لا يحل لك المال ولا يحل لك التصرف فيه، وهذا معنى الموافقة القطعية في العلم الإجمالي. احتمالات أخرى موجودة، لكن مش هذا هو الظاهر. دائما في الأدلة اللفظية في أكثر من احتمال. جيد. وعلى هذا الفتوى أساسا، الفتوى اللي عنده مال مختلط بالحرام ولا بيعرف صاحبه ولا بيعرف مقداره، ما بيحل له التصرف فيه، الفتوى على هذا حتى يخمسه. الرواية ثالثة كأنها نفس الرواية الرابعة. محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين، ظهر نفس الرواية، مرسل جزمي، ها؟ فقال: أصبت مالا أغمضت في مطالبه أفلي توبة. ملخص الرواية السابقة كأنه قال: ائتني بخمسه. فأتاه بخمسه فقال: هو لك حلال، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. يعني حتى إذا فيه حرام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، خير إن شاء الله. وإن كان ظاهر مش الولاية، ظاهر التعليل بالتشريع أن الله راضي في الرواية السابقة، أنه القصة مش ولاية الإمام، القصة مبدأ تشريعي. الرواية الثانية من الباب بإسناده، أي الشيخ الطوسي، عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، يعني مضطر، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. من عمل السلطان. طيب شو السبب؟ ليش حط الشيخ الحر هون؟ ما قال حلال مختلط بالحرام؟ مال السلطان يا إخوان في حلال وفي حرام أكيد، لأن في شيء من مال السلطان هو أساسا محلل للشيعة، اللي هو نتاج الأنفال والخراج وما بعرف شو إلى آخره، وفي شيء مظالم الناس اللي بيأخذها بالقوة من الناس، ضرائب بغير حق ومصادرة أموال وإلى آخره، في شيء حلال. والشبهة بمال السلطان شبهة مش محصورة، بس عادة يا إخوان اللي بيتعامل مع السلطان وبصير موظف عنده وكل شهر بده يأخذ منه راتبه، هذه خلوها معلقة بذهنكم، بعدين رح يجي بحثه. هذا بصير عنده علم إجمالي بأنه إما هالمرة رح يبتلى بالحرام أو في المرة القادمة أو في المرة اللي بعدها. علم الإجمالي بالتدريجيات، ها؟ مثل المرأة التي يأتيها الدم كل الشهر، وإما الثلاثة الأولى حيضها، وإما الثانية، وإما الثالثة، وإما وإما وإما. ويقولوا العلم الإجمالي، أكثر المتأخرين متأخرين من المحققين بيقولوا هذا العلم الإجمالي منجس، وإلا شبهة غير محصورة. شو مال السلطان وشوي وشويتين اللي رح يعطيني إياهم من الشبهة غير محصورة لو كان علم إجمالي قار. بس عادة أنا اللي موظف عند السلطان وبدي ظلني موظف، أكيد بيعلم إما إسا رح أبتلى بالحرام اللي بيميله أو الشهر الجاي أو اللي بعده أو اللي بعده أو اللي بعده. عندي علم إجمالي على طول الزمن إني رح أبتلى بهالشيء. جيد، طبعا دلالتها أخفى من السابقة بلا إشكال. الرواية الأولى من الباب محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول، هذا ما له توثيق أصلا، كل الكتب لعله ما له إلا روايتين، عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن الصيقل. واضح الرواية مشكلة من حيث السند يا أخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا، كأنه نفس الواقع يا أخوي، لا أعرف حلاله من حرامه، يعني في حلال وفي حرام أكيد. فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم، لأنه إذا صاحبه يعلم بدك تروح تدفئ معه تعطيه، ويجبك تعطي القدر المتيقن. أما إذا في شيء مشخص وصاحبه معلوم ففي علم تفصيل نحل العلم الإجمالي بهذا المقدار كما هو معلوم، ما عش علم إجمالي. إذا العمدة كما ظهر لكم يا إخوان هو الرواية الرابعة، لأن الرواية الثالثة والرواية الأولى يقرب في النظر إن إشارة للرواية الرابعة، واللي تفردت في الرواية الأولى لضعف السند فينا شنو نبني عليه، والرواية الرابعة صرح فيها بالتصدق، مع الصراحة بالتصدق بالخمس، قطعا الصدقة لا تصدق على الخمس الاصطلاحي، مو مهم. بس الإنصاف يا إخوان إنه هذه الطائفة خصوصا بممثلها الرئيس اللي هو الرواية الرابعة دالة ونعم الدليل على تنجيز ومنجزية العلم الإجمالي، وهذا مش شبهة بين اثنين مثل قطع الغنم، شبهة ممتدة. الطائفة التاسعة الاستدلال ببعض روايات التحليل في الخمس. روايات التحليل كثير يا أخوان، مش كلها دالة، يعني في جزء من روايات التحليل وارد في الجواري بس اللي أساسا اغتنمت بحرب غير شرعية، وطبقا احنا مبنانا الفقهي الشيعة يعني أنما الحرب التي أخذت الغنائم فيها بغير إذن الإمام عليه السلام كلها للإمام، الغنائم لا تقسم، الحرب الغير المأذونة من الإمام عليه السلام. في الحرب المأذونة من الإمام يكون له الخمس سلام الله عليه، له صفو المال وله إلى آخره. فالجواري إيه نفس الكلام، طبعا بناء على ولايته في المورد الذي يكون له ولاية على الخلاف الفقهي بجهة الابتدائي بجهة الدفاعي إلى آخره. الجوار المعلوم تفصيلا إن للإمام أو فيها حق للإمام منها ونعلم أن حقق فيها ثابت، هذه أبيحت بكاملة حتى لو علمت تفصيلا. في المعاملات بين الشيعة والسنة في الأمور التي ترتبط بالإمام بما هو إمام من الأنفال أيضا أبيحت تفصيلا. لكن الكلام وين؟ الكلام في التعاملات مع أناس لا يعتقدون الخمس أو لا يؤدونه في أموالهم، نتعامل معهم ونعلم أن حق الإمام فيها ثابت أعم من الغنائم الحربية والقضايا هذه، فبيقول له الإمام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، إنه الآخرين بيوجب الخمس بأموالهم ما بيأداه، تجي وإنت وتدفعوا حق المال كله لإلهم وبتاجوا معهم، بس عندك بدنا نطالبك بالعشرين بالمية، يعني بنكون عم نذيع الشيعة. وإذا قلنا لهم ما تتعاملوا معهم ما هني أكثر المجتمع، معناته تخلف وشحروا تأثير على الشيعة وتجارهم. لذلك الإمام في إجراء استراتيجي مش قصة تحليل شخصي فردي، حتى يندمج الناس في المجتمع ويكونوا تجار مثلهم مثل بقية الناس وإلى آخره، قال لكم المهنة وعليهم الوزر. هذا المعنى بعض رواياته فينا نستدل فيها في المقام. منها الرواية السادسة مثلا من الباب الرابع من أبواب الأنفال آخر المجلد التاسع، الشيخ الطوسي في التهذيب يروي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أي أحمد محمد بن عيسى، طبعا بإسناده عن سعد، عن محمد بن سنان. وفي سند ثاني يا إخوان، مش سند ثاني، في محمد بن سالم. محمد بن سنان ممن تعارض في الجرح والتعديل عندنا ونحن فيه من المتوقفين، يعني إن شاء الله الله يهدينا. عند البعض هو من أحسن وأعظم الطائفة وأهل الأسرار وما بعرف شو. جيد، بس لما يطلع لك شخصية مثل فضل بن شاذان بيطعن فيه. جيد، إسا في نسخة أخرى في مشكلتين يوم بالسنة محمد بن سالم ولم يعلم أي النسختين هو الصحيح. ومحمد بن سالم في هذه الطبقة في عدة أشخاص، واحد منهم يمكن توثيقه فيشكل الأمر. عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك. تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، أرباح وأموال وتجارات، مش هنحكي عن غنائم الحرب طبعا، بعضها يمكن بالأساس هي غنائم رجل تاجر فيها الطرف المقابل، يعني مش السائل، نعلم أن حقق فيها ثابت، نعلم أنه حقك ثابت فيها، إما لأنه بالأصل غنيمة حربية هي أو لأنه بقيت عنده أكثر من سنة أو ربح نعرف نحن ربحان وجب عليه الخمس وهو ما بيعتقد بالخمس أو ما بيأدي الخمس، شيعي فاسق ممكن. وإنا عن ذلك مقصرون، نحن شو ما في بإيدنا حيلة، شو بدنا نعمل؟ يعني بنروح بندفع له حق البضاعة كلها ولأنه هو ما خمسها، بس توصل لنا غير خمسنا نحن اللي بعد نهاية السنة بنخمسها نحن، يعني بكون دافع أكثر من ستة أخماس. جيد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. الراوي وفي مضمون روايات عديدة الراوي يعتقد على القاعدة إنه أنا ما بجزلي اتصرف بهذا المال لأنه في 20% منه للإمام على القاعدة. أعلم أن حقق فيها ثابت، ومش بالضرورة 20% ها إنه هو عارف من كل المال ويش بالخمس أو ببعض الأموال، قد يكون ثابت في بعضها مش في كلها، كمان التعبير بيشمل. وعادة صعب يعرف أني إنه كل الأموال فيها خمس اللي إجت من عنده لهذا التاجر، لأن التجار أنواع من التجارة عنده. لو قال له غنيمة وأعلم أن حقق كنت بقول ناضج للخمس، بس عم يطلق الكلام أرباح وتجارات وأمواله مش كلها بتكون متعلقة للخمس عندما تأتي. في الجملة عندي علم إجمالي بأن حقق فيها ثابت. السعداش خمس بعضها خمس كلها خمس نصها خمس ربعها الله العالم. فبيقول له الإمام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يعني على القاعدة أقر الإمام لو صح السند إنه القاعدة صحيحة، لكن أنتوا مباح لكم. إذا جبنا بقية الروايات لما بيقولوا لكم المهنة وعليهم الوزر إنه أنت ولقلكم مباح، لقلهم هني مش مباح. هذا شو بيعني؟ يعني أن هذه الأموال على القاعدة بالنسبة لنا وفيها خمسكم حرام، والإمام أقره على هذا، ولذلك إجا شو حلله لا يطلع، يعني أعطاه طريق ليتحلل مثل رواية الخمس الحلال المختلط بالحرام، أباح له ذلك. هذا السند ممكن نعيد النظر بتصحيحه إذ روى الشيخ الصدوق نفس الرواية بإسناده عن يونس بن يعقوب. السناسي يعني إذا محمد بن سنان يقع في السند في مشيخة من لا يحضره الفقيه، ولو التفت له كنت دغري طلعت بسهولة. جيد، هذه الرواية الأولى من الروايات. الرواية الثانية وبدي اكتفي بتنتين لأن في كتير ومش كلهم بيدلوا بالمحل كلامنا. تاسعة من الباب: وعنه عن أحمد بن محمد طيب وعنه عن مين؟ الموجود في التهذيب سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى مثل الأسند. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النظري أو النصري. رواية معتبرة على كل حال، لأنه هم بالوسائل صار فيه شوية بلبلة. الشيخ الطوسي يروي بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، إجا رواية تسعة قال وعنه عن أحمد بن محمد، ما بيستقيم يا إخوان. بالمراجعة للتهذيب سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى، واضحة بديش طول فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. تمام، في الكل والله في البعض، في الجملة شبهة القليل في الكثير. وما حكى عن خمس بس هون، يمكن الحق الإمام من باب أن الأرض كانت أنفال. قال: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. مش وردي بالجوارع كما لأول وهل كلمة لتطيب ولادتهم، لأن في روايات أحللنا آباء أو أحلي ألا أميق المؤمنين للزهراء سلام الله عليها، أحلي لشيعتنا نصيبك من الفيء، وكل من والى آباء فهو في حل مما في أيديهم من حقنا. فليبلغ الشاهد الغائب كيفية الاستدلال نفس الكيفية. تتمة الكلام تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.